أريد أن أذاكر ولكن لا أستطيع المذاكرة بالرغم من قرب الامتحانات. كلمة بالرغم من قرب الامتحانات ده أسلوب ركيك، بلاش منه بالرغم دي، ولكن نقول مع قرب الامتحانات، بدل بالرغم من قرب الامتحانات أقول إيه؟ مع قرب الامتحانات. فماذا أفعل؟ من أظرف الأشياء أن بعض الناس عاملين دعاء للطالب لما يستلم الكتاب في دعاء، ولما يفتح الكتاب في دعاء، ولما يذاكر في دعاء، ولما يصعص عليه شيء في الفهم في دعاء، بقى لما يخش الامتحان في دعاء، ولا يمسك القلم في دعاء، ولما يخلص الامتحان ويسلم الورقة في دعاء. طبعا ده كلام لم يثبت وكلام غير صحيح بالمرة. قد يكون ذلك من ذنب، يعني الإنسان إذا استغلق عليه فهم شيء قد يكون ذنبا، قد يكون ذنبا، فليتوب إلى الله عز وجل ولتذكر ذنبه ليتوب منه. فإن الإنسان إذا أذنب الذنب فإن الذنب يرى أثره عليه حتى في خلق دبته. يعني ممكن تيجي تركب العربية، عربية ما تمشيش معاك، والكنتات ما يضطش معاك، حاجات كثيرة ممكن لو تبت إلى الله واستغفرت الله وتضرعت العربية تمشي معاك وتبقى كويسة جدا، ممكن. فالتوبة إذا لابد من التوبة، توب إلى الله أيها الأخ، وده نصيحة لكل الشباب، توب إلى الله. كلنا ذلك المذنب وما أبرئ نفسي، كلنا ذلك المذنب وكلنا ذلك الخطاء، فلا تظن أني أفضل منك ولا تظن أنك أسوأ مني، بل كلنا متفاوتون في الخطأ والذنب، كلنا متفاوتون في الخطأ والذنب. فلنحدث توبة إلى الله أولا. ثانيا، ما في الذنب، رجل مبرأ من الذنوب وما شاء الله صحيفتك بيضاء كالطفل الصغير الذي لم يبلغ بعد، ما شاء الله لم تقترف ذنبا ولم تقع في معصية. ما الضير؟ أن يكون ذلك ابتلاء من الله ليستخرج منك العبودية، وذلك بالدعاء والتضرع والتذلل والبكاء، فالله تعالى يحب أن يستخرج عبوديته من عبده. قال الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله تعالى يحب أن تدعوه وأن تتذلل في دعائه وأن تديم دعائه، وهكذا يكون الشأن. فربما هذا وذاك. شيخ الإسلام عليه رحمة الله كان بيقول أحيانا كان يقرأ في الآية الواحدة أكثر من 80 تفسيرا، فما يفتح عليه في هذه الآية، ما يفتحش عليه ربنا عز وجل، ما يفتحش عليه الفهم في هذه الآية، يقرأ 80 تفسير. وأقول هذا الأثر لبعض الإخوة اللي يقول لك أنا أقرأ في تفسير آية 5-6 تفسير، 10-20 تفسير، 30 تفسير، يبقى أنا كده مفسر وآتي بالبدائع والفوائد واللطائف. ما هذا؟ لا يمكن، هذا غرور. شيخ الإسلام الذي وصل إلى درجة الاجتهاد، يعني لا أنسى أبدا هذا النص الذي سبب انقلابا في نظرتي وحياتي. الوجه السابع في إعراب إن هذان لساحران في كتاب قطر الندى، قال الوجه السابع ما قاله شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، وذكر وجها مستقلا، يبقى جعله وجها، يبقى إعراب شيخ الإسلام كان وجه نحوي معتبر عند الأئمة بتوع النحاة. فلما يجي ابن هشام ويأتي بكلام ابن تيمية ويعتبره، إيه ده؟ حاجة عظيمة جدا. فلما نظرت وجدت ابن تيمية كان فحلا في اللغة ليس له نظير، ورأس في اللغة ليس له قرن، وذروة لا تنفصم لا يشبهها أحد. أبو حيان التوحيدي، أبو حيان الأندلسي عفوا، أبو حيان الأندلسي كان إمام النحاة، وكان أنحى عصره، يعني أنحى واحد في عصره أبو حيان. فلما دخل مصر قابل ابن تيمية فباحثه في بعض الأمور في اللغة، فشهد له فيها بالإمامة. قال الرجل ده إمام في اللغة، خلاص انتهى، ده كلام مين؟ أبو حيان صاحب التفسير المشهور، البحر المحيط وصاحب النهر الماد وصاحب ارتشاف الضرب أقوى وأخطر كتاب في اللغة ارتشاف الضرب. تعرفين ضرب اللي هو إيه؟ العسل، العسل المعقود. فأبو حيان الأندلسي شاهد لابن تيمية بالإمام في يوم من الأيام بيتبحث في مسألة كده، وطبعا قال يعني ما رأيت مثل ذلك الرجل، ولو حلفت أنه لم ير مثل نفسه ما حلفت في ذلك. كلام كبير. تبحثوا في مسألة فسدل أبو حيان بقول سيبويه، فقال يا ابن تيمية هذا القول الصحيح كذا، وقال سيبويه كذا. ابن تيمية قال له ومن سيبويه؟ ومن سيبويه؟ أنبي يوحى إليه. شو بقى يا أخوانا بقى المنهج هنا؟ لا أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تحتجني في مسألة بسيبويه، هو إيه عن سيبويه؟ هو معصوم، أنبي يوحى إليه. طبعا أبو حيان كذب بقى، فتح عينه كده وإيه بيقول الكلام ده إزاي؟ فقال له لقد أحصيت عليه نيفا وثمانين مسألة زل فيها لم يفقهها ولا تفقهها، لن تعرفها ولو عرفها. إلى الآن لم أستطع أن أحصي هذه النيف وثمانين مسألة، بعضها وقفت عليه والبعض الآخر لم أقف عليه. هذا الرجل الجهبذ في اللغة وفي الأصول والفقه وما إلى ذلك. أصحاب المذاهب كان يقولون كنا نتفقه على المذهب على شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني الحنفي عاوز يتفقه على مذهب الحنفي، يروح يتفقى على مذهب الحنفي على يد الشيخ والمالكي والحنبلي والشافعي. الله، إذا كان أعلم بالمذهب من أصحاب المذهب. شوف درجتين، مش لو بس نظراؤه وقرناؤه ومعاصروه قالوا كان إذا تكلم كأن كتابا أمامه يقرأ منه. والكلام ده أنا شفته بنفس، أنا أجيب أحيان بعض النصوص ويقول لي ويقول مثلا وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى ويرس، ومعظم مؤلفات ابن تيمية غيبا. ابن تيمية كان يملي مصنفاته، ما كتبهاش بإيده كده ونمقها وألفها، لا، كان يمليها ويزدلها إزدالا ويرسلها إرسالا. أنت جايب مجاز القرآن وبدأت أراجع، يا إلهي كدت أن أجد الرجل ده، لا يمكن لا يمكن، بالفعل الكتاب مفتوح بينقل منه. وبعدين معظم مصنفاته إما في الأصفار وإما في السجون، ما كانش جنبه مكتبته ولا حاجة. إيه العقلية الجبارة دي؟ طيب هذا الرجل بهذه العقلية كان غاية في الحفظ، حتى قالوا كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. طبعا هي قولة غير منضبطة علميا، ولكن هذه القولة تقريبية، كل حديث لم يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. هذه اللغة وهذه الفقه وهذه الأصول وهذه الحديث. العقيدة إذا تكلم كان كالعاصفة بقى، العاصفة دي بقى تنقض على المخالفين، تجعلهم شاذر مذر، تجعلهم كعصف مأكول، لا يقوى أحد على مجابهة ولا يستطيع أحد أن يقف أمامه. ومع ذلك يقول أقرأ في الآية الواحدة أكثر من ثمانين تفسيرا فلا يفتح عليه. مع ذا كله، مع ذا كله هو عين صغير كان ماشي كده، فأتى رجل قال له أنت ابن تيمية؟ قال نعم. قال معك اللوح؟ قال نعم. قال امسح ما عليه، راح مسح. قال له راح اداله عدة عشرات من الأحاديث بأسنده، قال اقرأ عدة مرات حتى تسمعها. قال لست في حاجة أن أقرأها، لقد حفظتها عندما كتبتها. وبيكتب الحديث حفظ. شوف القوة الجبارة في الحفظ ديت، شوف القوة الجبارة دي. ومع ذلك يقول كنت أحيانا أقرأ في تفسير أكثر من 80 تفسير فلا يفتح علي. يفتح عليه إمتى بقى؟ قولوا كده إمتى؟ فيذهب فبالدعاء بالدعاء يمسب الكتب كلها ويتجه إلى الله بالدعاء، فيفتح الله عليه بالدعاء. إذا الأخ الذي يستغلق عليه أشياء في المذاكرة إما يكون بذنب، وإما أن الله تعالى يريد أن يستخرج منك معاني العبودية، والله تعالى أعلى وأعلم. بلاش أنا أتكلم عن ابن تيمية بنسى نفسي حبتين.